بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. في هذا الموضع ذكر حالتين من العدد، وتقدم بيان حالة من العدد وهي عدة ذات المحيض ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفي هذا الموضع اليائسة من المحيض تتربص ثلاثة أشهر، هذا مما تقدم أن لا خلاف فيه، وكذا الصغيرة التي لم تحض. إن كانت المرأة قد بلغت سنا أيست معها من المحيض من الحيض أو كانت صغيرة لم تحض فإن العدة في حقهن ثلاثة أشهر. قال ابن حزم: اتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيض إلا أن البلوغ متوهم منها ثلاثة أشهر متصل. قال ابن رشد: واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر ولا خلاف في هذا. قال ابن قدامة: وإن كانت من الآيسات، قال يائسة وآيسة، أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر، أجمع أهل العلم على هذا، ثلاثة أشهر كاملة. قال ابن القيم في الزاد عند هذه الآية: ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل، ثلاثة أشهر كامل، بدليل هذه الآية. وبعد معرفة أن عدتها ثلاثة أشهر فإن الإياس يختلف من واحدة إلى أخرى، وقد فسر ابن كثير وغيره من أهل العلم أن الآيسة هي التي انقطع عنها الحيض لكبرها. قال ابن كثير يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي انقطع عنها المحيض لكبرها أنها ثلاثة أشهر، عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة. وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض، أي عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر، ولهذا قال تعالى: واللائي لم يحضن، أي لم يبلغن. قال ابن القيم رحمه الله: وأما عدة الآيسة والتي لم تحض فقد بينها سبحانه في كتابه، قال: واللائي يئسن من المحيض الآية، ثم ذكر الخلاف في مدة الإياس، وخرج من ذلك أنه لم ينضبط ولم يستطيعوا ضبطه بسن معينة يتفق النساء على ذلك، أنهن يكون اليأس منهن مثلا في 50 يعني ماذا أكثر وأقل، بل منهن من تكون في هذا السن ومنها من تيأس قبلها ومنهم بعدها. قال: وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطرابا شديدا، فمنهم من حده بخمسين سنة، هذا الغالب أن المرأة بعد الخمسين أنه ينقطع عنها الحيض. والآيسة عاقر ما تلد، الآيسة من المحيض ما تلد، لا تحمل ولا تلد، لأن الله عز وجل يقول: يخرج من بين الصلب والترائب، وهذا الغالب أنها لا تلد، لا تحمل ولا تلد. العاقر في تفسيرها أنها لا تلد، التي لا تحمل، امرأتي عاقر، قال: لا تحمل لا تلد، قال البغوي: إما لعقمها وإما لانقطاع الحيض عنها، امرأة عقيم انقطاع عن الحيض عنها لكبر سنها أو لمرض طرأ عليها. فمنهم من حده بخمسين سنة وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين، وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله. واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت خمسين سنة خرجت عن حد الحيض، وحده طائفة بستين سنة وقالوا: لا تحيض بعد الستين. وهذه رواية ثانية عن أحمد، وعنه رواية ثالثة: الفرق بين نساء العرب، أما بعد الستين فأندر من النادر إن وجدت أن تبقى ما يزال معها الحيض، وإلا فأيس يقينا بعد الستين، وإلا فأغلبهن لا تصل إلى الخمسين إلا وقد أيست أو قال يأس. قال: ورواية ثالثة، وعنهم رواية ثالثة: الفرق بين نساء العرب وغيرهم، فحده ستون في نساء العرب وخمسون في نساء العجم، وهذا ليس على إطلاق، ما هو صحيح، بل ربما بعض البلدان تكون نساء جثث كبار ضخمات، وكذلك أيضا في بلد أجواءه طيبة ومريح فربما يستمر معها أكثر من هذا ولو كنا من العجم. هذا غالبا يكون حسب راحة المرأة وعدم راحتها من حيث البلوغ والإياس. وعنه رواية رابعة أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه تصوم وتصلي، ويحصل عند المرأة قبل الإياس اضطراب في الحيض، تخبط ثم ينقطع، وتقضي الصوم المفروض. الصحيح أن هذا لا يتميز لها ولا تدري هي عايسة أم لا، فتتعامل تعامل الحائض من حيث إن وجدت علامة الحيض تركت، وإن لم يكن علامة الحيض فدم فساد لا تترك. وعنه رواية خامسة أن الدم إن عادوا إن عاود بعد الخمسين وتكرر فهو حيض وإلا فلا، يعني هل ينقطع عنها ثم يعود. وأما الشافعي رحمه الله فلا نص له في تقدير الإياس بمدة، وله قولان: بعد أحدهما أنه يعرف بإياس أقاربها، وله قولان أحدهما من قبل ما له شيء ما له نص، لكن بعد له قولان. أحد القولين أنه يعرف بإياس أقاربها، إن كانت مثلا أمها وجدتها وأقاربها يحصل يأس فيهن مثلا في خمسين فهي تلحق بذلك، وفي هذا نظر يختلف النساء حتى تختلف المرأة عن أمها. والثاني أنه يعتبر بيأس جميع النساء، فعلى القول الأول هو هل معتبر جميع أقاربها أو نساء صباتها أو نساء بلدها خاصة، فيه ثلاثة أوجه، وكل هذا مالك دي. وأما أصحاب مالك فلم يحدوا سن الإياس بحد البتة، وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية اليأس يختلف، وهذا هو الصواب، باختلاف النساء وليس له حد يتفق فيه النساء. والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من نفسها، كل امرأة يأسها محسوب عليها بنفسها وحكمه حكم نفسه، حكم هذا يعني ينطبق عليها، لا على أنه له سن محدود وليس له حد يتفق عليه النساء، لأن الإياس ضد الرجاء. إذا كانت المرأة قد يائست من المحيض من الحيض ولم ترجه فهي آيسة، وإن كان لها 40 أو نحوها، يعني قد تحصل لأسفل 40، وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها 50. هذا هو الصواب، أنهن يتفاوتن، وقد تكون هذه في 40 قد أيست وهذه في 50 وما زالت تحيض وتحمل. وقد ذكر الزبير بن بكار أن بعضهم قال: لا تلد ل50 سنة إلا عربية، ولا تلد ل60 سنة إلا قرشية. وقال: إن هند بنت أبي عبيدة، إن هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ولها 60 سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعها أنها تتربص 9 أشهر، فإن استبان بها حمل وإلا اعتدت ب3 أشهر، يعني تنتظر 3 أشهر انقطع عنها الحيض تنتظر 9 أشهر مدة حملها، ثم بعد ذلك تعتبر نفسها يائسة وتعتد عدة اليائسة. قال: صح عن عمر. وقد وافقه الأكثرون على هذا، يعني جماهير الأعلم وافقوه على هذا، أنها كم تتربص تنتظر 9 أشهر، فإذا انتهت 9 ولا حيض لها لم تعاودها الحيضة في شهر من الشهور فإنها يائسة تعتبر، لأنه قد ينقطع الحيض عن المرأة لمرض أو عرض الشهر والشهران الثلاثة ولا تكون يائسة ثم يعود لها أيضا. قال: الذين وافقوا منهم مالك وأحمد الشافعي القديم قالوا تتربص غالب مدة الحمل ثم تعتد عدة الآيسة ثم تحل الأزواج ولو كانت بنت 30 سنة أو 40، وهذا يقتضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه من السلف والخلف تكون المرأة آيسة عندهم قبل 50 وقبل 40، لأنه ما هناك تحديد، وأن اليأس عندهم ليس وقتا محدودا للنساء، هذا هو الصواب. هذا من حيث نهاية الحيض واليأس الذي تتربص فيه المرأة، ولا يعني أن المرأة بعد ذلك لا ترجو الزواج بعد اليأس، قد ترجو وقد تتزوج، لكن الحمل لا يحصل غالبا لأنها تصير عاقرا. أما الصغيرة واللائي لم يحض فإنه أيضا يختلف متى يبدأ المحيض فيها. ذكر البخاري في صحيحه وهو مشهور أيضا أن أما كان عمرها جدة عمرها 21 سنة، 21 سنة معناه أنها بلغت 9 سنين، زوجت كذا وحملت 9 سنين وولدت 10، وجاءت بنتها بعدها 9 سنين فحملت وولدت 10، فصارت أمها بنت 21 وقد صارت جدة، وهذا يكون، هذا ردوا به على الذين الزنادق الذين ينتقدون النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة ودخل بها بنت 9 سنين، أن المرأة قد تحيض وهي بنت 9 سنين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بلوغ الصبيان وشهادته. قال: وقال مغيرة: تلمت وأنا ابن 12 سنة. وبلوغ النساء إلى المحيض الحيض قوله عز وجل: ولا يئسن من المحيض من نسائه، إلى قوله أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة، جدة عمرها 21 سنة كما فصلنا كما تقدم، عملت بنت 9 سنين ولدت بنت 10 وهي بنت 10، وبنتها كذلك مكثت 9 سنين فتزوجت وحملت وولدت 10، فصارت أمها جدة وهي عمرها 21 سنة. والظاهر أن هذا أدنى تقدير للبلوغ، أما أقصاه فإنه غالبا لا يتجاوز 15 إلا وقد بلغت المرأة، إلا لعرض أو لمرض، وإلا فغالب من تصل 25 تكون قد 15 قد بلغت. وله علامات عند أهل العلم، علامات قال الحافظ رحمه الله: قد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام. أجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال. وقال رحمه الله: وأجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء، وكذا كما تقدم في خروج الماء. قال الحافظ: وأقل أوقات الحمل 9 سنين، حيض معناه الذي بعده يكون حمل. وقد ذكر الشافعي أيضا أنه رأى جدة بنت 21 سنة وأنها حاضت لاستكمال 90 ووضعت بنتا لاستكمال 10، كما ذكر الحسن بن صالح. هذه شهادة إمامين، حسن بن صالح بن حي قل جارتها هكذا عرفها، والشافعي كذلك. ووقع لبنتها مثل ذلك، واختلف العلماء في أقل سن حيض تحيض فيه المرأة كما اختلفوا في سن الإياس، ويحتلم فيه الرجل، وهل تنحصر العلامات في ذلك أم لا؟ وفي السن الذي جاوزه الغلام ولم يحتلم والمرأة الذي ولم تحض يحكم حينئذ بالبلوغ. فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات عند الذكر والأنثى، إنبات العانة. إلا أن مالكا لا يقيم به الحد للشبهة، واعتبر الشافعي في الكافر، واعتبره الشافعي في الكافر. إنبات عطية القرظي كان ممن حكم على بني قريظة بالقتل، المقاتلتهم، فكان عندهم هذا مجمعا عليه، أن ينظر إلى عورة الصبي، إن كان قد أنبت قتل، وإن كان لم ينبت يعتبر ما قد بلغ وليس من المقاتلة يترك. فمنهم عطية القرظي أنه لم يكن أنبت. واختلف قوله في المسلم. وقال أبو حنيفة: سن البلوغ 19 أو 18 للغلام، 17 للجارية، هذا بعيد. قال أكثر المالكية: حده فيما 17 أو 18. وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور: حده فيهما استكمال 15 سنة، على ما في حديث ابن عمر في هذا الباب. هذا هو أصواب، هذا الأصل. عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، أي أجازه في ضمن المقاتلة. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، يعني بين من بلغ ومن لم يبلغ. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، يفرضوا له باعتبار أنه بالغ، فإن هذا غالبا يبلغ فيه الذكر والأنثى 15 سنة، هذا هو الأصح. أما 20 سنة قد عنده أولاد. الجمهور قولهم صواب في هذا، أن لما جاء ابن عمر والذي فرضه الخليفة عمر بن عبد العزيز وإلى أمرائه، وفرض أنه في 25 يفرضه، ولو كان ما هو حد ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يقاتل ويصير من البالغين، إلا لأنه تحديد. قد يقال هذا بالوحي أوحى الله إليه أنه قد بلغ، لكن هذا شرع عام يعتبر به الأغلب، 15 سن البلوغ ما بعدها في الذكر والأنثى. هنا قراءة أخرى، هذا هو أصل. بقي اللاتي لم يحضن، يعرف البنت تعرف، يعني إذا كان ما قد حاضر، فهذا فقط معلومات عامة في أن زمن ابتداء حيضها يعني ماذا قد يكون من 9، وهو قليل، وغالبا لا يتجاوز 15 إلا وقد حاضر. والإجماع على أن بلوغها بالحيض وأن بلوغ الولد وكذا الإمناء وكذا الولد والإنبات. طيب بعد هذا قال رحمه الله: وقوله إن ارتبتم فيه قولان، أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد، أي رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فعدتهن كذا. والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو 3 أشهر، وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار بن جرير، وهو أظهر في المعنى، احتج عليه بما رواه عن أبي كريب وأبي السائب. قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا مطرف عن عمرو بن سالم قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وأولاة الأحمال. قال فأنزل الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فيه رجل مقبول، عثمان الأنصاري. ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق، فقال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير المطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة بعدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار، يعني إذا ذكرت ذات المحيض بقي صغار الكبار الذي قد انقطع منهن الحيض. وذوات الحمل قال فأنزل الله فأنزلت التي في النساء القصرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأحسن ما في الباب هذا. فرجح ابن كثير وابن جرير معنى إن ارتبتم في حكم عدتهن لم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر، يعني هل هو دم حيض أو عبارة عن دم فاسد أو أصفر أو شيء من ذلك، ومكثت مدة على هذا الحال إنه لا يعتبر حيض، ولا سيما إذا كان في كبيرة السن، بل تتعامل معاملة اليائسة ولا تعتبر حيضا ولا تتوقف عن الصلاة ونحو ذلك. غالب ما يكون الارتياب في الكبيرة مثل هذا يضطرب عندها الحيض فلا تميز بين الحيض والاستحاضة ولا يعني ركضة الشيطان التي هي تخرج بسبب من بعض العروق وما كان من ذلك. بقي قول الله عز وجل ولاة الأحمال يأتي يتعلق بها. أخذنا فقرتين من الحديث أو إلهنا بارك الله فيكم.